لضلالة في النار عباد الله. بينما الإمام أبو حنيفة يسير في القفار والبوادي، إذا به يمر على امرأة عجوز افترست الصحراء وأمعنت النظر في الأرض والسماء، فسألها الإمام وأراد أن يختبر ذكاءها، فقال لها: يا أمة الله، ماذا تفعلين؟ قالت: أتفكر في خلق السماوات والأرض. قال الإمام: يا أمة الله، هل تعرفين دليلا على وجود الله؟ قالت العجوز: نعم يا فتى، الدليل على وجود الله أن البعرة تدل على البعير، والروس يدل على الحمير، وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أما تدل على الإله العليم الخالق القدير؟ قال الإمام: بلى. جواب محكم متقن من عجوز على صحراء العرب لم تتخرج في جامعات الشرق ولم تدرس على أساتذة الغرب، إنما أمعنت الفكرة وحكمت العقل ونظرت نظرة اعتبارية، فعلمت أنه لا مؤثر لا أثر إلا بعد وجود مؤثر، ولا سبب إلا بعد وجود مسبب. فجاء بعد ذلك المفكرون، وجاء الفلاسفة، وجاء العظماء، فوضعوا قواعد الكون، ووضعوا أسس في منطق التفكير، فوضعوا قاعدة السببية، ووضعوا قاعدة الأثر يدل على المؤثر التي سبقتهم هذه العجوز في القرن الأول الإسلامي. ومع أن وجود الله واضح، وإثبات وجود الله أكثر من أنه واضح، إلا أنه يخرج علينا الملاحدة بين الفترة والأخرى بكتابات وبمقالات وبكاريكاتيرات وبقصائد ينفون وجود الله، بعد أن يلغوا عقولهم ويتجردوا من أذنانهم ويلغوا ويتكلموا هذيانا كثيرا. اسمع إلى هذا الشاعر الجاهلي المعاصر الذي يسمى إيليا أبو ماضي، من شعراء المهجر، أي أنهم من شعراء العرب الذين تربوا في الولايات المتحدة فسموا بشعراء المهجر. اسمع ماذا يقول عن الكون وعن الخلق وعن البعث، حيث يجعل كل ذلك خرافة. قال في قصيدته الطلاسم: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. أتراني قبلما أصبحت إنسانا سويا؟ كنت محوا أم محالا؟ أم تراني كنت شيئا؟ ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور؟ فحياة فخلود أم فناء فجذور؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. لا يدري. لماذا لا يدري؟ لأنه لم يتصل بخالقه. لماذا لا يدري؟ لأنه عشعش الإلحاد في مخه وفرخ الزندقة وباض الكفرة، فهو لا يدري، لأن علاقته مع الله مكسورة، لأن الحبل المتين مقطوع. وقد يعجب البعض عندما أقول إنه شاعر جاهلي معاصر، ونحن نعرف أن الشعراء الجاهليين ليسوا من المعاصرين، فالشعراء الجاهليون هم امرؤ القيس الكندي وطرف بن العبد البكري وزهير بن أبي سلمى المزني ولبيد بن ربيع العامري وعمرو بن كلثوم التغلبي وعنترة بن شداد العبسي والحارث بن حلزة اليشكري والأحسى ميمون والنابغة الزبياني وعبيد بن الأبرص الأسدي، فكيف يكون إليا الذي هو في هذا العصر من الجاهلين؟ يجيب على هذا السؤال المفكر الإسلامي المعاصر محمد قطب فيقول: لأن الجاهلية لا تختص بزمن من الزمان ولا في مكان من الأمكنة، فحيثما وجد إنسان فاجر قطع العلاقة مع الله ولم يسر على سنة رسول الله وألغى عقله وجحد ربه فهو جاهلي، سواء كان يركب بعيرا أم يطير في صاروخ، سواء كان يسكن في خيمة أم يسكن في ناطحات السحاب. الجاهلية هي مهما اختلفت صورها ومهما تعددت ألوانها فهو شاعر جاهلي معاصر. ولقد وعدت في الخطبة الماضية أننا في هذه الخطبة نقف مع دكتور في جامعة الكويت ومن كلية ومن قسم الفلسفة في كلية الآداب، ألف كتابا سماه التفكير العلمي، ثم طرح منهج التفكير العلمي، إلا أن الذي يلفت النظر للقارئ هو أن الرجل ألغى فكرة وجود الغاية من الكون بعد أن تطرق لفلسفة أرسطو وبين أن أرسطو كرر الأسباب وعددها بالسبب المادي والسبب الصوري والسبب الفاعل والسبب الغائي، ثم قال: ولكن الغائية فكرة لا تتمشى مع العصر الحديث وإنها فكرة أسطورية خرافية، وبدأ يلبس الحق بالباطل. فما معنى الغائية ببساطة وسهولة؟ معنى العلة الغائية هي الحكمة من وجود الشيء، ومعنى العلة هي الاندفاع إلى تحقيق الأمر. فأنا أقول لك: ما غايتك في ذهاب المدرسة؟ في ذهابك إلى المدرسة، فتقول الغاية من ذهابي إلى المدرسة والحكمة من ذلك أن أنجح وأخذ الشهادة. ما غايتك وحكمتك في الذهاب إلى المسجد؟ تقول: لكي ألبي أمر ربي وأسمع الخطبة إيمانا بالله. ما غايتك في النوم؟ لكي أريح جسدي. إلا أن الدكتور حاول أن يلبس الحق في الباطل فقال إن الغايات موجودة بالنسبة للبشر، أما بالنسبة للطبيعة والكون فلا غاية إطلاقا. ونحن من هنا نرد عليه، لأن الذين يقولون هذا الكلام يريدون أن ينفون وجود الله. وقبل أن يقول هو هذا الكلام قاله هيروقليطس في كتابه طبيعة الأشياء، وتبعه أبيقورس وديموقريطس وفلاسفة اليونان والرومان كلهم تبعوه. وأنا أقول لهذا الدكتور بكل بساطة وبكل وضوح أن الدليل على وجود الحكمة في الكون والغاية، اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. ما الغاية من أن الله خلقنا أزواج؟ لو كانت الدنيا كلها ذكور أكان يستمر الخلق؟ لا، لا بد من ذكر ولا بد من أنثى. الغاية من ذلك والحكمة من ذلك استمرار النوع البشري. لماذا جعل الله الجبال على الأرض؟ أعبثا يا دكتور؟ لا، إنما هي أوتاد لكي تثبت الأرض في هذا الفلك العظيم. وهكذا قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ما الغاية من القمر والشمس؟ كلكم يعرفها ولا داعي إلى الجواب. من هنا اسأل هذا الملحد وقل له: هل لعينك حكمة؟ هل لعينك غاية؟ يقول: نعم. تقول له: الغاية التي لعينك هل هي غاية جزئية أم هي غاية للكل؟ يقول: عيني فيها حكمة وغاية لكلي، حتى أنظر وأبصر وأسير على هدى ولا أصطدم بالحائط ولا أقع بالحفر، وأعرف أن أميز بين الأشياء وأنواعها. ما الحل؟ هل لأذنك حكمة؟ يقول: نعم، حتى أسمع. هل للسانك حكمة؟ نعم، حتى أتكلم وأتفاهم. إذن إذا كان الجزء، العين جزء والأذن جزء واللسان جزء، لها غايات، فهل كل الإنسان ليس له غاية؟ يقول: لا، ليس لي غاية. كيف تكون للعين غاية ولا يكون لجسدك غاية؟ بلى، لك غاية، لأن الله خلق الجن والإنس ليعبدوه. هذه الغاية من وجودك يا رجل، لكنهم يكابرون. والذي يكابر ويعاند يكون مصيره كذلك النقاش الذي دار بين تلميذ وبين الفيلسوف. قال التلميذ: ايها الفيلسوف، هل لوجودك غاية؟ هل لك حكمة؟ قال: لا، انا وجودي في هذا الكون ليس له حكمة. قال التلميذ: يا فيلسوف، وهل لنعلك غاية؟ قال: نعم، لنعلي غاية. فقال التلميذ: اذا يا استاذ، نعلك خير منك وحذاؤك اكرم منك، لان له غاية وله حكمة وفيه فائدة، اما انت فليس لك غاية وليس من ورائك حكمة وليس وراءك فائدة، فالنعل خير منك تماما. هكذا يعيش الكافر والملحد في مهانة ما بعدها مهانة، وفي ذلة ما بعدها ذلة. وصدق الله تعالى حيث يقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولذلك يرد الكاتب في كتابه الكبير، يقول الكاتب وحيد الدين خان من علماء الهند الكبار الذين درسوا علم الطبيعة وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم الرياضيات، ودفعه لذلك العلامة أبو الأعلى الموجودي رحمه الله، وساعده بذلك المؤرخ الإسلامي الكبير أبو الحسن الندوي. لذلك ألف وحيد الدين خان كتابا سماه الإسلام يتحدى، وكتب في المقدمة: أهدي هذا الكتاب إلى هذين الرجلين، أبو الأعلى الموجودي رحمه الله وأبو الحسن الندوي حفظه الله. قال في الجزء الثاني أو الفصل الثاني من كتابه، يقول في وجود الغاية والحكمة التعليلية من وجود الكون، يقول: عندنا بيضة، هذه البيضة توجد فيها فرخة، ولكن الفرخة من جسد رخو، إلا أنك تلاحظ أن في جسد الفرخة هناك منقار، وهذا المنقار جسد صلب، إلا أن العلماء بعد أن شخصوا البيضة بالأشعة وجدوا أن الفرخ في آخر يوم يخرج على منقاره جسد صلب جامد. الغاية والحكمة من هذا الجسد الصلب اليابس أن يكسر القشرة لكي يخرج الفرخ إلى الحياة فيتنفس ويأكل ويعيش. فإذا وبعد أيام تسقط هذه القطعة الصغيرة على المنقار اليابسة المتجمدة، لماذا؟ لأنها أدت دورها. فإذا كان المنقار الذي طوله 2 سنتيمتر للفرخ له غاية من أجل حياة هذا الفرخ، هل الكون بما فيه من أفلاك ومجرات وبحار وأراضين وسماوات ونجوم ومسالك ليس له غاية يا عاقل؟ إن هذا الكلام لا يقوله عاقل إطلاقا. تعالى تعالى ولكي ننظر في حكمة الكون، إن هناك كتابا يسمى الطيور، ألفه عالم أوروبي يسمى روبرت ليمن، وترجمه إلى العربية كاتب اسمه كامل عطا. يقول هذا الدكتور في هذا الكتاب: إن الذي صنع أول مصنع لتفريخ البيض تفريخ صناعي الذي نسميه بدجاج الماكينة، ماذا فعل الرجل والعالم؟ أخذ يلاحظ الدجاجة، فلاحظها أنها ترك وتبرك على بيضها 21 يوما، فذهب وقاس حرارة الدجاجة، ثم صنع آلة ميكانيكية علمية وملأها بالبيض وأحاطها بجو دافئ في 21 يوما، ولكنه عبثا فعل، لم يسقط البيض، انما فسد جميع البيض. ثم اخذ يفكر لماذا فسد البيض، وراقب الدجاجة مرة اخرى، فوجد ان الدجاجة وهي ترك على البيض بين فترة وفترة تقلب البيض وتقلب البيض، فذهب وقلب البيض، فلما قلب البيض فقط وجاءت الفراخ. فلما درسوا الظاهرة علموا ان البيض اذا تم على حالة واحدة وعلى طريقة واحدة تنفجر عروق الفرخ من اسفل، فلا بد من تقليب البيض حتى يتحرك الطعام ويتحرك الدم ويتحرك الدورة في هذه البيضة. اخبروني بالله عليكم، واخبرني يا دكتور كلية الفلسفة، من الذي علم الدجاجة؟ هل تخرجت في جامعة اوكسفورد ام تخرجت في جامعة كامبريدج؟ اين تخرجت وهل الفرخ وهو في البيضة قال لها يا أمه قلبيني قبل أن أموت، أم أنه جاءها معلم وقال قلبي البيضة يا دجاجة؟ من الذي علمها؟ ومن الذي فهمها؟ ومن الذي أرشدها؟ اسمع إلى قوله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله، الله هو الذي علمها. فكانت الدجاجة أستاذة محترمة لذلك العالم الأوروبي الإنجليزي. وهكذا، هكذا الحكمة في سائر المخلوقات. الطيور تعي الحكمة، الطيور تدرك الحكمة، وهذا الرجل يلغي الحكمة تماما عن الوجود لكي يشكك المسلمين في كتاب يقرأه عشرات بل مئات الطلبة في الجامعة باسم المنهج العلمي وباسم التفكير العلمي وباسم الحضارة المتقدمة وباسم التطور، وكله ضحك ولعب بالألقاب والشعارات. لا يا أخي، لا تكون الطير أعقل منك. أتسمع الطير أطال الصياح وقد بدا في الأفق نور الصباح؟ ما صاح إلا باكيا ليلة ولت من العمر السريع الرواح. الطير عاقل والطير يدرك. اسمع إلى قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. حكمة بالغة، لكن أين الذي يتفكر؟ أيها الإخوة الأعزاء، إن هذا الفكر الإلحادي كان موجودا منذ القدم، ولذلك ألف الإمام ابن القيم كتابا سماه مفتاح دار السعادة، ودار السعادة هي الجنة. وعقد الفصل الثاني في حكمة الله عز وجل في خلقه، وتكلم كلاما طويلا، وكان من الكلام الذي تكلم فيه قال: انظر إلى حكمة الله في مخلوقاته، انظر إلى الزروع فتجد أن البطيخ واليقطين، واليقطين هو نبات القرع، تجدها ضخمة تنبت على الأرض. لماذا؟ لماذا لم يجعل الله تعالى لها سوقا تقف عليها؟ لأن البطيخ كبير فلا يستطيع الساق أن يحملها، وإذا وقعت تلفت وانتلخت فليس فيها فائدة، فكان الله سبحانه وتعالى جعل لها عروقا لينة على الأرض. أما الحبوب كالشعير والباقلاء والذرة واللوبة فإن الله سبحانه وتعالى أقامها على سوقها لأنها خفيفة ولأنها غير ثقيلة. وهكذا في حكمة الله. لذلك حدثوا أن ابنا يجلس مع أبيه تحت نخلة طويلة، فقال الابن: يا أبتي، لماذا هذه النخلة الطويلة الكبيرة العظيمة تحمل بلحة صغيرة؟ في الوقت نرى الحبة الكبيرة للبطيخ يخرج على الأرض وشجرته صغيرة. المفروض يا أبتي أن البطيخة تتعلق في النخلة، وأن حبة النخلة الصغيرة تتعلق في البطيخة، أي في شجرة البطيخ على الأرض. فماذا يجيب الأب؟ الولد أصبح فيلسوفا ذكيا فطنا، فما كان من الأبي وهو يناقش ولده ويتجاذبان أطراف الحديث، فوقعت بلحة أو تمرة من النخلة على رأس الصبي، فقال له أبوه: أعلمت يا ابني لماذا هذه الحبة الصغيرة هناك؟ لأنها لو كانت بطيخة لكان زمانها جابك خبرك. هذه الحكمة وهذه الفطنة، وهذا خلق الله سبحانه وتعالى. إذا في كل شيء يوجد حكمة، لكن مصيبتنا في عدم التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى. ولما جاء بعض الملحدين وقالوا إن الله يخلق أشياء لا حكمة فيها، قلنا لهم: ماذا؟ قالوا: مثل ذنب الدابة. الدابة لماذا يزيدها الله سبحانه وتعالى بذنب؟ والذنب قطعة من لحم معلقة لا فائدة منها. فأجاب ابن القيم قائلا: إن الذنب له فوائد في من يتفكر. فمن فوائده أنه يغطي محي الدابة وعورتها، ومن فوائده أنه يذب عنها الذباب والبعوض ويحفظ ثديها، ومن فائدته أنه لما خلق الله الدابة على أربع فإنها تقف جامدة، فأعطاها شيئا تحركه تأنف به وتستروح به وتحركه يمنة ويسرة. وقال: والذي يجرب يعرف، فإن الدابة إذا دخلت في الطين كالجاموسة وغيرها وبركت يصعب إخراجها، فأعطاها الله ذنبا تجرها من ذنبها فيكون أسهل طريقة لإخراجها من المكان. وذكر فوائد للذنب، والعلم الحديث يثبت فوائد أكثر من ذلك. تعالوا الى شيء اخر يا اخوة، تعالوا الى هذه الحجرة الصغيرة المغمورة التي ندوسها بالاقدام التي تسمى النمل. يقول ابن القيم: انظر الى النمل، تجده مؤدبا مؤدبا فطنا يسير في طابورين، طابور يخرج من الجحر لكي يذهب الى الطعام، وطابور اخر بجواره يذهب في الجحر بالطعام، والطابوران لا يختلطان ولا ينسجمان، فكأنهما خطين متساويين هكذا لا يختلطان. من الذي علمهم النظام؟ ومن الذي رسم لهم الطرقات؟ انه الله رب العالمين. ثم قال الامام: وانك تعجب للنملة انها تتعاون مع اخواتها، فانها اذا وجدت شيئا ثقيلا لا تستطيع حمله استدعت رفاقها فاجتمعوا عليه وحملوها. ثم قال الامام: واخبر بعض العارفين اي العابدين انه راى نملة تحمل نصف جرادة، ولكن نصف الجرادة ثقيلة على النملة، فذهبت النملة لكي تأتي بنملة او نمل معها لكي يساعدوها، فلما جاءت بمجموعة من النمل قال العارف: فحملت نصف الجرادة. فبحثوا عن نصف الجرادة فلم يجدوه، فذهب النمل فوضعت نصف الجرادة امام التي جاءت بهم، فذهبت الى اخواتها ونادتهم، فلما جاءوا حملت نصف الجرادة، فاخذوا يبحثون فلم يجدوا، وفي المرة الثالثة فعلت كذلك، فلما جاء النمل ولم يجدوا نصف الجرادة علموا ان هذه النملة تكذب عليهم، فانقضوا عليها وقطعوها وادابوها واماتوها اعدام جماعي، لان النمل لا يحب الكذب. فكيف يجيز دكتور او مفكر او شاعر او كاذب او كاتب يجيز الكذب على الله والكذب على العلم والكذب على التاريخ باسم الحضارة والمدنية؟ اتكون النملة اعقل منك؟ خذ الادب ولو من النمل. واكثر من ذلك، اكثر من ذلك، فان النملة اذا ذهبت بالحبة الى جحرها تقسمها نصفين. لماذا؟ لانها تخشى ان تنبت داخل الجحر فتهدم عليها البيت، فاذا علمت ان هذه الحبوب تنبت ولو بنصف قطعتها وكسرتها الى اربعة امتار، وهكذا تمر على جحور النمل فتجد حبوبا متناثرة، فتسأل العلماء لماذا، فتعلم انها تجفف هذا الشيء لانه ابتلت الحبوب، فخشية من ان يخيط او يخترب فانها تخرجها وتجففها ثم تعيدها بعد يوم او يومين داخل الجحر. قال الامام ابن القيم: والنمل لا يبني بيوته في اسفل الجبال انما في اعلاها حتى لا يغرقها الوادي. فكانت النملة فطنة وكانت النملة عاقلة، لذلك اكرمها الله عندما قالت في القرآن الكريم بعد ان جاء جيش سليمان، قالت النملة العاقلة: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتأمل هذه الكلمة وهذا الخطاب، فيه عشرة وجوه من انواع الخطاب: النداء والتنبيه والتسمية والامر والنهي والتحذير والتخصيص والتفهيم والتعميم والاعتذار. فلذلك اعجب سليمان لكلمتها. هكذا هكذا خلق الله سبحانه وتعالى، وهكذا الكائنات دائما، وهكذا العالم دائما يقوم على ميزان ويقوم على غاية ويقوم على حكمة. هذه الحكمة من صنع الواحد الاحد الفرد الصمد، حتى انك ترى بعض الاشياء ولكن لا تتفكر فتظن انه لا حكمة، ولكنك عندما تمعن الفكرة وتقلب النظر وتمعن التفكير تدرك ان فيها حكمة. قال ابن القيم: ويظن البعض ان حتى الاظافر ليس لها حكمة. لا والله لها حكمة، فان اطراف الاصابع دائما تضرب بالاشياء بالحيطان وبالمواد وبكل شيء، فحفظها الله سبحانه وتعالى بالاظافر. بل انك لا تستطيع ان تحمل الشوكة من يدك والامر الدقيق الا بواسطة الاظفر، بل انه اذا اصابتك حكة في ظهرك او مكان لا تعنت بازالتها والقضاء على هذه الحكة المؤذية الا بهذا الاظفر. وهكذا الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويصنع ما يشاء. فسبحانك ما اعظمك، سبحانك ما اعظمك، كل شيء طوع لارادتك ولحكمتك يا رب العالمين. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. ف فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه حكيم، ومن صفاته أنه عليم، ومن صفاته الأسماء الحسنى والصفات العظمى، فيجب على المؤمن أن يتدبر وأن يتفكر وأن ينظر في هذا الوجود، فإنه يزداد إيمانا على إيمانه، وأنه يزداد يقينا على يقينه. ولكن أجل نظرك في هذا الكون الواسع وتفكر في الدقيق والعظيم، فإنك تصل إلى أن لهذا الكون عالما، خالقا، رازقا، حكيما، قويا، مريدا، إلى آخره من الصفات العظيمة. أيها الأخ الكريم، هناك سؤال نوجهه إلى كل ملحد، نوجهه إلى كل إنسان ينكر ربه. هذا السؤال يطرحه علماء الطبيعة فيقولون إن المادة الملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام مثلا الجمر، ملتهب، ولكن هذا الالتهاب يعطيك حرارة، ولكن حجم الجمرة تنقص وتنقص حتى تختفي الحرارة. كل شيء فيه حرارة، الحرارة تنقص من كتلته أي من حجمه. قال العلماء إن المادة الملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة، ولكن السؤال فلماذا لا تفقد الشمس من كتلتها وهي تشتعل منذ ملايين السنين؟ ما الحكمة في ذلك؟ فليجيبون على ذلك السؤال، الله سبحانه وتعالى حجب الحرارة بالشمس، فلو كانت الشمس جمرة لانطفأت، ولو كانت الشمس نارا لخمدت، ولكن هذه الشمس من صنع عليم حكيم جعل فيها تفاعلات إلى اليوم، الذي يأتي فينتهي الكون بأجمعه. السؤال الثاني، وهو سؤال علمي كذلك، أن المادة إذا تجمدت زادت كثافتها، فلماذا إذا تجمد الماء خفت كثافته؟ كل شيء يتجمد تزيد الكثافة ويثقل، ولكن لماذا؟ الماء إذا تجمد أصبح خفيفا؟ ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن البحار لو تجمدت لماتت الأسماك، ولتوقفت السفن، ولتعطلت الحياة، ولكان هناك فساد لكثير من الناس. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يكون الماء خفيف الوزن، ضيع الوزن، فيطفع على السطح وتحيا الكائنات بالتحت. هكذا يصلوا إلى الله رب العالمين بالعلم والمعرفة والحكمة، ولا يزال الملحدون يطعنون ويشككون ويبلبلون. ويجب علينا أن نقرأ وأن نتسلح وأن نعمل وأن نجمع وأن نركز العقيدة في القلوب وأن نضرب جذورها في النفوس، وأن نكون متبعين مفكرين لا مقلدين حتى في عقيدتنا. من هنا لا بأس، أن أعمل دعاية، فالناس كلهم يعملون دعاية لما يحبون، فأنا أحب شيئا أحب أن أعمل له دعاية، أعمل دعاية لعالم كبير لكن لا يعرفه كثير حتى من المسلمين الذين يقرؤون ويطلعون. هذا العالم اسمه عبد الرحمن حسن حبلة الميداني، من علماء الشام كما ذكرت لكم مرارا. ولكن قبل أن أذكر العالم أذكر دكتور اسمه الدكتور صادق العظم، من أكبر الملحدين الجاحدين الفاسقين، ألف كتابا سماه نقد الفكر الديني، وقد شكك في وجود الله، وشكك في القرآن، وشكك في المصحف، ودعا إلى فلسفة الفيلسوف الإنجليزي برنارد راسل، ودعا إلى فلسفة اليهودي فرويد، وإلى فلسفة اليهود الشيوعي ماركس. من الذي رد عليه؟ كتاب كان يوزعه الشيوعيون في العراق وفي الشام وفي الخليج، فانظر له الدكتور حسن حبلة الميداني وألف كتابا سماه صراع مع الملاحدة حتى العظم. ورد عليه ردودا فلق رأسه وأسحمه وألقمه الحجارة في حلقه. وأكثر من ذلك، ألف كتاب سماه العقيدة الإسلامية دراسة وتحليل في 800 صفحة، ولم يؤلفه على الطريقة التقليدية المعروفة، إنما تكلم في البداية عن الحواس، وتكلم في البداية عن تقسيم حكم العقل، وتكلم عن أدنى